برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الناظم رحمه الله في الأبيات السابقة التي درسناها في الدرس الماضي تحدث عن سوء الحفظ، وهو نوع من أنواع الطعن الموجهة للراوي والتي يترتب عليها وصف الحديث بالضعف. فلما ذكر سوء الحفظ أراد أن يشير إلى أن سيء الحفظ حديثه ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا، وكما سبق معنا لما تحدث الناظم عن المقبول والمردود وأقسام المقبول علمنا أن من أقسام المقبول الحسن لغيره، وأن الحسن لغيره هو حديث ضعيف ورد من طريق أخرى ضعيفة فتقوى وصار حسنا لغيره وصار محتجا به. فكنا قد أشرنا إلى أن الحسن لغيره سيفصله الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. فهنا ذكر الناظم رحمه الله أن سيء الحفظ ومن هو مساو له في المنزلة إذا روى حديثا ووافقه عليه من هو مثله أو من هو فوقه ارتقى الحديث وصار حسنا لغيره، ولهذا قال: وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا، أو من يكون حفظه قد ساء أو الذي الإرسال منه جاء، أو من يكون حاله قد جهل فاحكم بحسن ما له قد نقل. الشاهد: فاحكم بحسن ما له قد نقل، أيحكم يا طالب العلم يا من تريد الحكم على هذا الحديث، أحكم عليه بالحسن لكن لغيره لا لذاته، أحكم على ما رواه واحد من هؤلاء يعني المدلس أو سيء الحفظ أو الحديث المرسل أو من كان راويه مجهول حال، أحكم على حديث هؤلاء لا بالضعف بل بالحسن لغيره متى توبعوا على ما رووه. وقيد المتابعة بكون الراوي المتابع معتبرا، ومن هنا نعلم أن الرواة ينقسموا قسمين، منهم من يعتبر به ومنهم من لا يعتبر به. فالناظم هنا قال: وإن تجد معتبرا، يعني راوي ضعفه يسير يقابل هؤلاء. والراوي الموصوف بالضعف اليسير هو سيء الحفظ، فمن هو مثله فمن هو أعلى منه. يعني على سبيل المثال من وصف بأنه سيء حفظ أو يخطئ أو يخطئ كثيرا أو نحو ذلك مما مر معنا من أنواع الطعن الموجهة للراوي في ضبطه، هذا يعد ضعفه ضعفا يسيرا. أما إذا كان فاحش الغلط كثير الغفلة أو فاسق أو متهما بالكذب أو كذابا، فهذا لا يعتبر به ولا ينفع، ولهذا يقال عنه مثل هؤلاء لا يكتب حديثه أو لا يعتبر به، أو يقال يكتب حديثه للمعرفة فقط. المقصود بيكتب حديثه للمعرفة يعني لتحذره ولتحذر منه غيرك، لا ينتفع به. وغيرهم من الرواة يقال يعتبر به. ما معنى يعتبر به؟ يعني هو ضعيف لذاته لكنه قابل لأن يتقوى أو يقوي غيره. فهنا قال وإن تجد معتبرا، يعني راوي موصوف بأنه يعتبر به، وهو كما ذكرنا سيء الحفظ، فمن هو مثله؟ قد تابع شخصا مدلسا، وسبق معنا أن التدليس من أنواع الانقطاع، وأن الانقطاع من أنواع الحديث الضعيف، لأننا علمنا أن الضعيف ينقسم قسمين، أو الموجبات للضعف إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. فذكرنا حينها أن الانقطاع أو السقط في الإسناد يقسم قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي، والانقطاع الخفي هو التدليس. فإذا الحديث المدلس الذي فيه راو يوصف بالتدليس ورواه بالعنعنة هذا حديثه ضعيف. فإذا روى المدلس بالعنعنة حديثا حكمنا على حديثه بالضعف، فإذا تابعه غيره دل على أنه حفظ هذا الحديث وأنه أصاب فيما روى. وسبق معنا أن المدلس إنما نخشى أن يكون قد أسقط راويا ويكون هذا الراوي ضعيفا، فلما توبع وروي الحديث من طريق أخرى فيها راو سيء حفظ علمنا أن الرواية التي رواها المدلس صحيحة أو قابلة للقبول، وهو ما يسمى بالحسن لغيره. قال وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا، غدا التدليس منه واقعا يعني وقع منه التدليس وحصل منه التدليس، فوصفناه بذلك وقلنا هو راوي مدلس، هذا الأول. أو من يكون حفظه قد ساء، الراوي الثاني القابل لأن يتقوى حديثه ويصبح حديث حسنا لغيره، أي الراوي سيء الحفظ. وعلى هذا لو أن عندنا راوي سيء حفظ روى حديثا فتابعه من هو مثله وهو الراوي سيء الحفظ، أو وجدنا له متابعا مرسلا، أو وجدنا له متابعا فيه التدليس راو، أو وجدنا له متابعا فيه راو مجهول حال، تقوى الحديث أم لا؟ يتقوى ويصبح حسنا لغيره، لأن الراوي المدلس والحديث المرسل وحديث سيء الحفظ ومجهول الحال أربعتهم في مرتبة سواء، كلهم يحكم على حديثهم بالضعف. فإذا تقوى بمجيئه من طريق أخرى مماثلة له في القوة أو أقوى منه من باب الأولى صار حديثهم حسنا لغيره. فإذا كان عندنا حديث رواه راو سيء حفظ ونفس الحديث رواه راو آخر مجهول الحال، مجهول الحال مع سيء الحفظ يتقويان، نعم، فيصبح الحديث حسنا ليس بذاته، ليس لأمر فيه، وإنما لأمر خارج عنه، ولهذا قلنا هو حسن لغيره. أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي الإرسال منه جاء، يعني الحديث المرسل. وسبق معنا أن المرسل هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والمرسل نحن نخشى أن يكون الراوي الساقط تابعي، وأن يكون هذا التابعي ضعيفا، لهذا حكمنا على المرسل بأنه ضعيف. فإذا ورد من طريق أخرى غير هذه الطريق فيها راوي سيء حفظ حكمنا على الحديث بمجموع الطريقين بأنه حسن لغيره. النوع الرابع من الضعف القابل للتقوي، أو من يكون حاله قد جهل، أن يكون في الإسناد راو موصوف بأنه مجهول حال، وهذا سيأتي معنا بعد قليل في الأبيات التي قرأها الشيخ محمد، سيأتي الكلام على المجهول وتفصيل أحكامه. إذا ورد واحد من هؤلاء وتوبع بمعتبر، وقلنا المعتبر هو واحد من هؤلاء أيضا، يعني هؤلاء الأربعة إذا روي الحديث من طريق واحد منهم ثم تابعه واحد من نفس هذا الجنس صار الحديث أحكم بحسن ما له قد نقل، يعني أحكم بتحسين هذا الحديث لغيره، وإذا صار الحديث حسنا لغيره التحق بأقسام المقبول وصار مقبولا يحتج به كما يحتج بالحديث الحسن لذاته.
قال الشارح رحمه الله تعالى: المدلس أو السيء الحفظ أو المجهول الحال أو من أرسل حديثا إذا وافقه معتبر.
هؤلاء الأربعة هم من يوصف حديثهم بأنه ضعيف ضعفا يسيرا، إذا كان الراوي مدلسا وقد عنعن الحديث، لأن المدلس إذا روى وصرح بالسماع صار حديثه مقبولا لذاته. والسيء الحفظ ومجهول الحال ومن أرسل حديثا، يعني الحديث المرسل. نعم. إذا وافقه
معتبر في المتابعة أي مساوي له أو أرجح منه.
هذا وصف المتابع المعتبر به. المعتبر أن يكون واحدا من هؤلاء الأربعة أو أرفع منهم. من أرفع من هؤلاء؟ راوي الصدوق مثلا، راوي الحديث الحسن لذاته، ومن باب الأولى الثقة. إذا ورد حديث هؤلاء من طريق أخرى فيها راوي صدوق حكمنا على هذا الحديث بأنه حسن لغيره، ومن الطريق الأخرى حسن لذاته. اعتضد
ما رواه وقوي وخرج عن كونه ضعيفا إلى كونه حسنا، وهذا هو الحسن لغيره.
وهذا هو الحسن لغيره الذي مضى معنا في أقسام المقبول الأربعة.
مثال ذلك في حديث السيء الحفظ ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجاز ذلك. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد وذكر جماعة أخر. فعاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، وعاب بن عيينة على الشعبي الرواية عنه. وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه.
إذن هذا مثال لما رواه سيء الحفظ وهو عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله موصوف بأنه سيء حفظ، فينطبق عليه قوله: أو من يكون حفظه قد ساء. لما توبع بمعتبر وهو من أشار إليهم الترمذي في قوله وفي الباب، يعني رويت أحاديث أخرى في نفس المعنى عن عمر وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن أبي حدرد رضي الله عنهم وارضاهم، ولم يذكر تفصيل رواياتهم. هؤلاء يتقوى بهم حديث عاصم بن عبيد الله، فحكم لأجل ذلك الترمذي على حديثه بأنه حسن أي لغيره.
ومثال ذلك في حديث المدلس ما رواه الترمذي وحسنه من طريقه هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدكم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. فهشيم موصوف بالتدليس، ولكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه.
هذا أيضا مثال لما رواه الموصوف بالتدليس وهو هشيم بن بشير، وقد رواه هنا بالعنعن. فلو حكمنا على حديث هشيم وحده سنحكم عليه بالضعف، فنقول هشيم مدلس وقد رواه بالعنعنة، فنخشى أن يكون قد أسقط راويا بينه وبين يزيد بن أبي زياد فيكون الحديث ضعيفا. فهنا قال: فهشيم موصوف بالتدليس لكنه توبع. لما روي الحديث من طريق أبي يحيى التيمي ووجدت لهذا الحديث شواهد أخرى حسنه الترمذي وحكم عليه الحسن لكن ليس لذاته وإنما لغيره. الحقيقة ليس المطلوب أن ندقق في المثال وهل انطبق عليه الشرط أم لا، لكن المقصود هو مجرد معرفة شبيه له، فقد ينازع في تدليسه هشيم، وقد ينازع في أن في الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو أيضا ضعيف نحو ذلك، لكن المقصود التمثيل بهذا المثال. ثم انتقل الناظم رحمه الله يتحدث عن نوع آخر من أنواع الطعن الموجهة للراوي، وكما سبق معنا أن أوجه الطعن الموجه للراوي 10، لم يرتبها الناظم رحمه الله على هي 5 منها في الضبط و5 منها في العدالة، لم يحرص على ذكر 5 المتعلقة بالضبط وحدها و5 المتعلقة بالعدالة وحدها، فبدأ بالكذب ثم الاتهام بالكذب ونحو ذلك وهي متعلقة بالعدالة، ثم رجع يتحدث عن أنواع متعلقة بالضبط مثل المخالفة ومثل سوء الحفظ ونحو ذلك، ثم الآن رجع ويتحدث عن شيء يتعلق بالعدالة. فمن أوجه الطعن التي توجه للراوي في عدالته أن يوصف بالجهالة. سبق معنا أن العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من المفسقات وخوارم المروءة، ولما تحدثنا عن شروط الصحيح قلنا من شرط الصحيح أن يكون الراوي عدلا، وعكس العدل عندنا شخصان غير العدل وهو من تحقق لدينا أنه مطعون في عدالته، وهو إما لفسق سبق معنا أو لتهمة بالكذب وسبق معنا أو لكذب في الراوي وأيضا سبقت معنا، وسيأتي معنا لاحقا نوعا آخر من أنواع الطعن الموجهة في العدالة وهو البدعة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين.
هذه موجهة كما قلنا الراوي العدل عكسه غير العدل. أيضا قد يكون الراوي مجهولا، فإذا كان الراوي مجهولا لا نعلم هل هو عدل أو غير عدل، ولهذا وجب التوقف في حديثه والحكم على حديثه بالضعف كما سيأتي معنا من كلام الناظم. إذن الجهالة جهالة الراوي والجهالة به هذا موجب من موجبات الطعن فيه، فمن كان مجهولا حكمنا على الحديث بالضعف لأجله لأننا لا نتيقن أنه عدل، وشرط الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا، وأيضا الحديث الحسن من شرط الحديث الحسن أن يكون راويه عدلا، ومن هنا إذن الجهالة من أسباب أو من أشكال الطعن في الراوي. طيب قال الناظم ثم الجهالة، ما هي الأسباب التي تدفعنا للحكم على الشخص بأنه مجهول؟ متى يحكم على الراوي بأنه مجهول؟ أو متى إذا لم نعرفه؟ يعني الراوي المجهول هو الذي لا يعرفه أهل العلم، طيب ما السبب في غياب حاله والمعرفة به عن الأئمة؟ له سببان اثنان أساسيان ونلحق بهما ثالثا. السبب الأول أن يكون هذا الراوي مشهورا، له اسم مشهور به، فيأتي راوي فيسميه بغير ما يشتهر به. يعني مثلا بعض الناس أحيانا له أكثر من اسم، فيدعى في البيت باسم وفي الأوراق الرسمية له اسم، صح؟ فأمثال هؤلاء إذا سألت عليه في مكان العمل أو في مكان المدرسة بالاسم الذي يعرفه به جيرانه لا يكاد يعرفه أحد. لماذا؟ لأنه مشهور بين جيرانه وأهله باسم، ومشهور في العمل وفي المدرسة وفي نحوه باسم آخر، فإذا سألت عنه باسمه الرسمي بين جيرانه لا يعرفونه، وإذا سألته باسمه الذي اشتهر به بين جيرانه في العمل لا يعرفونه. أيضا أحيانا الراوي يكون له كنية ويكون له لقب وتكون له حرفة، فيتصرف في اسمه باختلاف الأسماء أو الكنى التي يعرف بها، فأحيانا يسمى باسمه فيقال مثلا محمد بن عبد الله، وأحيانا يذكر بكنيته فيقال مثلا أبو القاسم الهاشمي، وأحيانا ينسب إلى صنعته فيقال أبو القاسم مثلا المعلم أو النجار أو البزاز أو نحو ذلك، وأحيانا ينسب إلى مدينته فيقال مثلا محمد الطرابلسي أو يقال أبو القاسم الطرابلسي وهكذا، وكله شخص واحد. أحيانا يقال محمد الطرابلسي وأحيانا محمد بن عبد الله وأحيانا يذكر اسمه كاملا وهكذا. فمن اشتهر عنده باسمه إذا ذكر بكنيته لا يعرفه، فمن نعرفه فيما بيننا أن اسمه محمد وأن أباه عبد الله إذا قيل أبو فلان لا نعرفه. ولهذا قال الناظم: ثم الجهالة تكون إما من كونه صار كثير الأسماء، يعني له أسماء متعددة، والأسماء المتعددة هذه أحيانا هو فعلا يكون له أكثر من اسم، وأحيانا يغير بعض الرواة اسمه عمدا، وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يتعمد الراوي تغيير اسم شيخه فيسميه بما لا يشتهر به إخفاء له، عمدا يفعل ذلك. فربما سمي بغير ما اشتهر، ربما سمي بغير ما اشتهر لغرض. ما هو هذا الغرض؟ الأغراض التي سبقت معنا في التدليس. سبق معنا أن الراوي المدلس في تدليس الإسناد يسقط شيخه ويجعل الحديث عمن فوقه. طيب ما الدوافع للتدليس؟ صغر سن الشيخ فيريد أن يعلو، ها، ضعف الشيخ، أحيانا الخشية من التصريح باسمه كأن يكون مطلوبا للسلطان ونحو ذلك. هذه الأغراض هي ذاتها الأغراض الدافعة على تدليس الشيوخ، فلكنه في تدليس الشيوخ لا يسقطه من الإسناد، وإنما يسميه باسم لا يشتهر به ولا يعرف به. فمثلا كما سيأتي معنا من كلام الشارع، محمد بن السائب الكلبي راوي مشهور ضعيف من المفسرين المعروفين، له عناية ورواية في كتب التفسير، فإذا قيل عن الكلبي عرف الجميع أنه راو ضعيف، بل هو متروك واتهم بالكذب. فيأتي بعض الرواة فيغير في اسمه فينسبه إلى جده واسمه محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فيقول حدثنا محمد بن بشر. إذا قال حدثنا محمد بن بشر يظن السامع أنه غير محمد بن السائب، لأن محمد بن السائب يشتهر بهذا الاسم. أو بعضهم يقول حدثني أبو سعيد، وبعضهم كما ذكر سماه حماد، وحماد ومحمد واحد. فإذا حكمنا على الراوي بأنه مجهول لأنه سمي لنا بغير الاسم الذي يشتهر به بيننا، ولو سمي باسمه الذي نعرفه لعرفنا. ولهذا قال الناظم: فربما سمي بغير ما اشتهر لغرض. ماذا يسمى هذا الفعل إذا غير اسمه عمدا؟ وذاك تدليس ظهر. وذاك تدليس يعني هو النوع الثاني من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ. السبب الثاني الذي من أجله يوصف الراوي بالجهالة قال: أو كونه قد قل ما له نقل، فقل من يكون عنه قد حمل. بعض الرواة لا يكون مشهورا بالرواية، لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين، من كان شأنه هذا؟ هل يعرفه العلماء؟ المشهور بين العلماء هو الراوي المكثر الذي روى عددا من الأحاديث فتناقلها أهل العلم فيما بينهم فعرفوه وعرفوا حاله وعرفوا ترجمته ونحو ذلك. فمن هنا قال إذن السبب الثاني أو كونه يعني كون هذا الراوي قد قل ما له نقل يعني قلت أحاديثه التي رواها ونقلها. فإذا قلت أحاديثه قل الآخذون عنه وقل تلاميذه لأنه غير مشهور بالرواية وغير مشهور بالتحديث فلا يحرص الناس على السماع منه. فإذا قل الرواة عنه لم يعرفه الناس ولهذا قال فقل من يكون عنه قد حمل. هذا السبب الثاني من أسباب الجهال. السبب الثالث قال أو كونه ما سمي اختصارا وهذا اللي يسمى المبهم. لم يسمى لم يذكر لنا اسمه أصلا في الإسناد. الراوي المبهم هو الراوي الذي لا يذكر اسمه في الإسناد. طيب كيف إذن يقال؟ يقال مثلا حدثني رجل. من هو هذا الرجل؟ نقول مجهول. حدثني رجل من بني كذا من بني فزارة من بني أشجع. هذا أيضا مجهول لأنه لم يسمى. وهكذا هذا يسمى مبهما. إذن السبب الثالث أو كونه ما سمي اختصارا فمن قبيل المبهمات صار. المبهم إذن هو الراوي الذي لم يذكر اسمه. ويقابله الراوي المهمل. فيه راوي يسمى الراوي المهمل. المهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر بقية نسبه. فيقال مثلا حدثنا محمد حدثنا حماد حدثنا سفيان. من سفيان؟ من حماد؟ من محمد؟ لا يعرف. فهذا يسمى بالمهمل. هذه هي الأسباب التي يوصف الراوي بأنه مجهول بسببها.
قال الشارح رحمه الله تعالى كون الثاني والثالث عطف على الأول بمعنى
كونه كونه الثاني والثالث لأن عندنا ثلاثة كونه الأول في البيت الأول ثم الجهالة تكون إما من كونه هذا الأول أو ثم قال أو كونه قد قل ما له نقل هذا الثاني والثالث أو كونه ما سمي. فكونه الثاني والثالث عطف على كونه الأول يعني ثم الجهالة تكون إما من كون الراوي كثير الأسماء وعطفنا عليه أو لكونه قد قل ما له نقل أو لكونه لم يسمى اختصارا.
أن الجهالة بالراوي لها أسباب منها أن يكون الراوي كثير الأسماء بأن يكون له اسم وكنية ولقب وصفة ونسبة إلى أب وبلد وحرفة وهو مشهور ببعضها دون بعض فيذكر في سند بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيلتبس أمره. وإنما يفعل ذلك كثيرا المدلسون وهذا يسمى تدليس الشيوخ.
يعني مثلا الأئمة الأربعة كل واحد منهم مشهور ب يعني اسمه مشهور بين الناس بكيفية معينة. مثلا الإمام مالك مشهور باسمه واسم أبيه فيقال مالك ابن أنس. والإمام أبو حنيفة مشهور بين الناس بكنيته فلو قلت مثلا حدثني النعمان الكوفي قد لا يعرفه الكثيرون. لو قلنا حدثني النعمان بن ثابت قد لا يعرفه الكثيرون مع أنك لو قلت حدثني الإمام أبو حنيفة لعرفه الجميع. لو قلت حدثني أحمد بن محمد البغدادي لم يعرفه أحد لأن الإمام أحمد مشهور باسمه واسم جده لأن حنبل ليس اسما لأبيه إنما هو أحمد بن محمد ابن حنبل فهو منسوب إلى جده. فلو قيل حدثني الإمام أحمد بن محمد لما عرفه الناس. ولو سألتكم ما اسم الإمام الشافعي قد أجد أن الكثيرين منكم لا يعرفون اسمه. فلو قلنا حدثني محمد بن إدريس لما عرفناه فإذن أحيانا الراوي يكون مشهورا باسم فإذا سمي بغير ما اشتهر به بين الناس لم يعرفه. فتجد واحدا مثلا لو قلنا له حدثنا النعمان بن ثابت يقول هذا الراوي مجهول، فلو قيل له ألا تعرف الإمام أبا حنيفة لا سقط في يديه. فهذه إذن بسبب أنه له أسماء متعددة وهي من اسمه حقيقة، وكل واحد منا لو طلب منه أن ينوع اسمه لاستطاع. مرة انسب نفسك إلى القبيلة، مرة إلى البلد، مرة إلى العرفة، مرة إلى اسم جدك، مرة اذكر كنيتك بأكبر أبنائك، مرة يكن بأصغر أبنائه، مرة يكن بإحدى بناته، وهكذا. وأيضا قل كذلك في اسم أبيك، اذكر اسم أبيك باسمه ثم اذكر كنيته ثم انسبه إلى جده وهكذا، أو انسب أبيك إلى صنعته أو إلى حرفته أو إلى مدينته وهكذا. فيمكن أن تشكل اسمك إلى 40 أو 50 صورة، كل واحد منها يمكن أن يكون دالا عليك لكنك لا تشتهر به بين الناس. نعم.
فإن كان الغرض إخفاء ضعفه لأنه لو سمي عرف حاله كان ذلك قادحا في فاعله.
هذا كما سبق معنا في أغراض التدليس أنه إذا كان يقصد إخفاء حال الراوي الضعيف فتعمد وهو ضعيف عنده وعند غيره وتعمد إسقاطه ليوهم أن الحديث صحيح مع أنه ضعيف، حينها يكون قادحا في عدالة من فعل ذلك، وإلا فإن التدليس في ذاته ليس جرحا وليس كذبا، وإنما هو تزيين للإسناد استحق الراوي بسببه ألا يرد روايته ولكن يفصل فيها. فإذا روى بالعنعنة ردت روايته، وإذا روى وصرح بالتحديث قبلت.
أن فيه إخراجا لذلك الراوي عن القطع بطرحه لكونه متروكا إلى المسامحة بقبوله لصيرورته مجهولا، وأشد من ذلك أن يكن الضعيف بكنية الثقة التي اشتهر بها أو يسمى باسم الثقة التي اشتهر به. مثال ذلك ما فعله الرواة عن محمد بن سائب بن بشير الكلبي ابن بشر المفسر أحد الضعفاء نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر. وروى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة حديث زكاة كل مسك دباغه وسماه حماد بن السائب. وروى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث.
هنا الآن سمي مرة إذن محمد بن بشر، ومرة سمي حماد بن السائب. نعم. وروى عنه
وروى عنه محمد بن إسحاق بن يسار الحديث تميم وعدي، وكناه بأبي النضر ولم يسمه.
كناه ذكره بكنيته ولم يسمه. وروى عنه
عطية العوفي في التفسير وكناه بأبي سعيد ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه لأنه كان قد لقيه وروى عنه. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق.
هو المقصود من هذا الكتاب أنه يفرق بين الراويين اللذان يظنان أنهما اثنين وهما في الواقع واحد. مثل هذا يورد مرة حديثا من طريق محمد بن السائب الكلبي ثم يورده من طريق محمد بن بشر فيقول محمد بن بشر هو ذاك محمد بن السائب، فلا تظنن أنهما اثنان والواقع أنهما واحد.
كتاب
مطبوع في مجلدين.
وسبقه إلى ذلك عبد الغني ثم الصوري.
عبد الغني بن سعيد الأزدي ومحمد بن عبد الله الصوري.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبين.
ومن أسباب الجهالة بالراوي أن يكون ليس عنده من الحديث إلا القليل فيقل من حمل عنه أي أخذ عنه الحديث ورواه.
وهذا هو هذه الصورة المعتادة، أكثر المجاهيل هذا هو حالهم، أنه راو مقل ليس له من الحديث إلا القليل جدا، فشأن هؤلاء ألا يعرفوا ولا يعرفهم الأئمة.
ومنها ألا يسمى الراوي باسم مختص به، مثل حدثني بكذا رجل، بكذا رجل أو شيخ أو بعضهم أو بعض الناس أو فلان، وهذا القسم هو المبهمات،
وهذا يسمى المبهم.
وقد يكون الاسم المبهم في المتن،
إذن الإبهام ليس محصورا ومقصورا على الإسناد، فقد يكون الإبهام أيضا في المتن. مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ دخل عليهم رجل فقال يا رسول الله وسأل كذا، هل علي كذا أو أي سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول راو مبهم أو مبهم ذكر في المتن. الإبهام في الإسناد لا شك أنه الكشف عن الإبهام الواقع في الإسناد مهم. لماذا؟
لأن به عرف صحة الحديث من ضعفه من حكم.
نعم، لأننا إذا كان الراوي مبهما يعني لا نميز هذا الراوي من هو، وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليه بأنه عدل أو لا، ضابط أم لا، فنحكم على الحديث بالضعف. بينما لو كان الإبهام في المتن هل يؤثر ذلك في صحة الحديث؟ لا، لكن معرفة المبهم في المتن له أهمية، وهي في إدراك معنى الحديث حق المعرفة. يعني أحيانا معرفة المبهم في المتن يدلك على التاريخ الذي حصلت فيه القصة، كان يقال مثلا أن ياسر والد عمار سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ثم نكتشف أن هذا السائل هو ياسر والد عمار رضي الله عنهما وأرضاهما، فإذا القصة في أول الإسلام أو في آخره؟ في أوائل الإسلام. وهكذا، أو نكتشف أن هذا الراوي السائل هو أبو هريرة، إذا القصة حصلت بعد السنة بعد خيبر، لأن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر، وهكذا. فإذا معرفة الراوي المبهم قد تدلك على تاريخ الحديث ويهمنا ذلك في الناسخ والمنسوخ، وأيضا أحيانا يعمق المعنى، لأن مثلا السؤال الذي يسأله أبو بكر الصديق غير السؤال الذي يسأله واحد من عامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
وقد يكون الاسم المبهم في المتن ويعرف المبهم بوروده مبينا في بعض الطرق أو بغير ذلك، وقد صنف فيه عبد الغني والخطيب وأبو القاسم بن مشكوان.
طيب الإبهام كيف يميز الراوي المبهم من هو، وكيف نعرف من هو هذا الراوي المبهم؟ الطريقة المثلى أن نجمع طرق الحديث، فقد يسمى في طريق آخر، فمثلا الراوي يقول حدثني رجل في إحدى الروايات، ثم في رواية أخرى من طريق تلميذ آخر من تلاميذه يصرح باسمه فيقول حدثني فلان ابن فلان، هذه هي الطريقة المثلى، ولهذا قال بوروده مبينا في بعض الطرق أو بغير ذلك. بغير ذلك هذه من خلال كتب التراجم، مثلا كان يرد في الإسناد حدثتني امرأة فلان، مثلا فاطمة امرأة، حد مثلا أن فاطمة زوجة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فاطمة هنا سميت، لكن لو قيل إن امرأة لابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، امرأة لابن مسعود، من هي هذه المرأة؟ مبهم. إذا رجعنا لكتب التراجم قد نجد أن يسمى أن زوجة ابن مسعود هي فلانة بنت فلان، أو يقال ابن عم لفلان أو خال فلان، فترجع إلى ترجمته وقد تهتدي إلى ذكر هذا الخال أو نحو ذلك. ولهذا إذن الكشف عن الإبهام ليس محصورا فقط في بيانه من طريق أخرى، وإنما قد يكون من طرق أخرى، ولهذا قال أو بغير ذلك، يعني بالرجوع إلى كتب التراجم التي قد ترشدك إلى هذا المبهم من هو. وقد اعتنى أهل العلم فألفوا مؤلفات خاصة ببيان المبهمات الواردة في الأحاديث، منهم كما ذكر عبد الغني بن سعيد الأزدي والخطيب البغدادي، واسم كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، يعني الأسماء الواردة المبهمة التي وردت في الأحاديث المحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن بشكوال، وأيضا أبي زرع العراقي له كتاب اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد.
قال رحمه الله: وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل.
وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل. لما ذكر لنا الآن أن أسباب الجهالة، أسباب جهالة الراوي ثلاثة: إما لكونه غير اسمه كما قلنا في تدليس الشيوخ، أو لقلة ما روى فقل الرواة عنه فلم يعرفه الناس، أو لكونه أبهم. الآن ما حكم هؤلاء؟ قال الناظم رحمه الله: وليس من أبهم بالمقبول. المبهم هو من أنواع المجهول، والمجهول حديثه صح مردود ولا مقبول؟ مردود. لماذا؟ لعدم العلم بعدالته وضبطه. قال: وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل. أحيانا بعض الرواة يقول: حدثني الثقة. هل سماه؟ إذن هذا الراوي نقول مبهم، لكنه أبهمه بصيغة التعديل. طيب الآن ما علة، ما سبب ردنا لحديث المبهم؟ لماذا رددناه وحكمنا عليه بأنه مردود؟ لأننا لا قبل مطلقا، لماذا المبهم مردود؟ لأنه نخشى أن يكون غير عدل. طيب هذا عدله، ما الذي تخشى؟ قال: حدثني الثقة. أنت تخشى من الإبهام ألا يكون عدلا، فهذا قد صرح لك بأنه حدثني الثقة. قد يكون عدلا عنده وليس عدلا عندنا، لأن أمر الجرح والتعديل قابل للاجتهاد، وقد يكون عندنا على غير ما عنده. بل بالعكس يقولون: بل الأول الظاهر أنه كذلك، لأنه لو كان ثقة لسماه، لماذا يبهمه؟ كأنه إذن لما يقول حدثني الثقة كأنه يعلم أنه يخالف الناس فيه، وأن الناس يضعفونه وهو يوثقه، فأراد أن يزكيه. ولهذا قال الناظم رحمه الله: وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل. ولو أتى، الفاعل في أتى من؟ الراوي. أي الرواة؟ الذي يروي، يعني ولو أتى المبهم في تعبيره بصيغة التعديل. طيب، وممكن يكون اسم مفعول: ولو أتى هذا المبهم بصيغة التعديل، صح. وممكن يكون الفاعل مصدر: ولو أتى الإبهام بصيغة التعديل. فيمكن ثلاث احتمالات سيذكرها الشارح. قال: أبهم مبني للمفعول، وأتى مبني للفاعل. من فاعله؟ قال: وفاعله مصدر، يعني يكون ولو أتى الإبهام بصيغة التعديل. ممكن أو اسم فاعل منه، يعني يكون ولو أتى المبهم، ولو جاء المبهم بالرواية على صيغة التعديل. أو اسم مفعول بمعنى ولو أتى المبهم في الحديث في الإسناد بصيغة التعديل. فهي ثلاثة أوجه، ومع ذلك لا ينفعه ذلك، ونحكم عليه بأنه مبهم فيحكم على الحديث بالضعف للجهالة به إلا أن يسميه لنا، فإن سماه وعرفنا حكمنا بثقة هذا الراوي ووافقناه فيه. بعض أهل العلم قالوا إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة وأبهم الراوي قبل حينها فنحكم عليه بأنه عدل عنده، لكن هذا أيضا فيه إشكال، لأنه قد يقال هو ثقة عنده فلو سماه لنا لعرفناه بغير ما ذكره.
قال الشارح: ومعنى البيت أن الحديث الذي في سنده مبهم لا يقبل لأنه لا تعرف عينه فلا تعرف عدالته، وأن الراوي إذا قال حدثني عدل.
إذن الحديث الذي في سنده مبهم لا يقبل، لماذا؟ لأن الراوي المبهم لا يعرف عينه، لا تعرف عينه، وبالتالي لا تعرف عدالته ولا ضبطه.
أو ثقة، فإذا قال حدثني عدل أو ثقة أو نحو ذلك.
وأن الراوي إذا قال
حدثني عدل أو ثقة أو نحو ذلك لا يقبل.
وهذه المسألة التي تسمى التعديل على الإبهام، يعني عدله بصيغة الإبهام فيقول حدثني الثقة أو حدثني من لا يتهم. نعم.
وبه جزم أبو بكر الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما من الشافعية، وهو الأصح عند الحافظ صاحب النخبة، لأنه قد لا يكون عدلا أو ثقة عند غيره.
هذا القول الأول وهو الراجح، أنه لا يقبل التعديل، يعني لا يقبل المبهم ولو جاء بصيغة التعديل، لأنه لا قد لو سماه قد يكون ضعيفا عندنا.
وجزم غيرهم بالقبول وقال هو بمنزلتي ما لو عدله مع التعيين لأنه مأمون في الحالتين.
الصلح القول الثاني قالوا يقبل، لأنه ما الفرق بينه وبين ما لو سماه وعدله؟ نقول الفرق بينهما لو سماه وعدله سنقبل قوله ما لم نعلم خلافه، لكن لما أبهمه لا ندري، لعله لو سماه لعرفنا فيه غيره. ولهذا الكثير ممن قيل عنهم حدثني الثقة، من قيل فيهم حدثني الثقة، لما عرفوا وجدوا على غير ذلك. مثلا الإمام الشافعي على جلالة قدره كان إذا روى عن محمد بن أبي يحيى، عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو من شيوخه وخالفه الناس، يقول حدثني الثقة، وهو ضعيف عند جميع الأئمة، لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان يوثقه ويرى أنه ثقة. نعم.
وحكى ابن الصلاح عن بعض المتأخرين أن القائل لذلك إن كان عالما أجزأ في حق من يوافقه في مذهبه.
الآن هذا تفصيل للمتأخرين وليس مبنيا على هذا. قالوا الآن الشافعي إذا قال حدثني الثقة، فإذا كان واحد ممن يقلده في مذهبه شافعي مثله، هل ينازعه في ذلك؟ لا، هو هذا المقلد سيقبل منه كل ما يذكره لأنه يقلده. فعلى هذا إذن قالوا إذا كان القائل إماما متبوعا، وكان هذا الذي يعني يتبعه في مذهبه ويقلده فيقبله. نعم، هي مبنية، ليست مبنية على الاجتهاد هنا، هي مبنية على التقليد. وهؤلاء الكلام ليس معهم، لأننا نتحدث عن اختلاف الأئمة في الجرح والتعديل، هل يقبل هذا منهم أم لا؟ والصحيح أنه كما ذكرنا لا يقبل، فهذا القول خارج عن المسألة. الآن الناظم رحمه الله سيذكر لنا أنواع المجاهيل. نحن إذا ذكرنا أن السبب الوقوع في الجهالة أحد ثلاثة أسباب: إما بسبب الإبهام، أو بسبب التدليس بأن يذكر باسم لا يشتهر به، أو الأمر الثالث أن تقل روايته. فما حكم روايته؟ عرفنا أن المبهم ضعيف غير مقبول. الناظم رحمه الله قسم المجهول قسمين. القسم الأول قال: ومن يسمى منهم، يعني ممن من المجاهيل سمي إذن ليس مبهما، ومن يسمى منهم أي ليس مبهما. من سمي منهم إما أن يكون له راو واحد فقط، يعني لا يروى لا يروي عنه إلا راو واحد فقط، ولهذا قال ومن يسمى منهم وما يرى عنه خلاف واحد قد أثر، قد أثر يعني روى، يعني سمي هذا الراوي ولم نجد من روى عنه إلا راو واحد فقط. والشارح ذكر لنا مثال عمرو ذو مر، قال لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، فهذا إذن لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي. أقل نصاب الشهادة كم؟ راويان شخصان، فكأن هذا الآن قالوا الشهادة على وجوده ناقصة، لهذا يسمى، قال ومن يسمى منهم وما يرى عنه خلاف واحد قد أثر، ماذا نسميه؟ فذاك بالمجهول عينا وسما، جهلت عينه لا نعرف من هو، هل فعلا هناك من هو بهذا الاسم أم لا، لا ندري، فعينه ليست محققة. طيب وإن يكن فوق امرئ عنه نما، إذا روى عنه أكثر من راو، يعني راويان ففوق، ولم يرد فيه جرح أو تعديل، ولهذا قال وإن يكن فوق امرئ عنه نما ولم يكن توثيقه قد عرف، يعني هو روى عنه أكثر من راوي، يعني اثنين أو ثلاثة، ولم يوثقه أحد، فذاك بالمجهول حالا وصف. لما روى عنه اثنان علمنا أنه عين موجودة، الشهادة نصابها متحقق ولا لا، فصارت عينه موجودة، عرفت عينه بشهادة هؤلاء أنه موجود، لكن هل حاله معروفة؟ ولهذا قال فذاك بالمجهول حالا وصفا. طيب أيهما أشد وأيهما أسوأ حالا؟ مجهول العين. ولهذا لما سبق معنا في الراوي القابل للتقوية قال وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا، أو من يكون حفظه قد سائل، أم قال أو من يكون حاله قد جهل، لم يقل أو من يكون عينه قد جهلت، لأن مجهول العين أسوأ حالا من مجهول الحال، والقابل للتقوية هو مجهول الحال، أما مجهول العين فعلى الصحيح أنه لا يقبل تقويته إلا إذا كان يعني كثر عدده كثرة متكاثرة، فحينها يمكن أن يتقوى. ولهذا إذن فمجهول الحال فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم قبول روايته للجهالة بحاله.
ضمير المجرور بمن عائد على ما يفهم من الكلام وهو الرواه، وأثر الحديث بغير مد،
وأثر
الحديث بغير
الحديث بغير مد إذا ذكره، يعني ليست آثرا آثرا، أثر يعني أثر، الأثر هو بقية الشيء، فإذا نقل الكلام عن غيره يعد آثرا له.
ومعنى الأبيات أن من سمي من الرواة ولو يبهم
ولم يبهم. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول